قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. وهذا القدر إنما يؤخذ من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا من قوله، سيظهر من الأحاديث التي سيسردها المؤلف عدة أحوال وعدة صفات لذلك. عن سفينة أو عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يغتسل بالساع ويتطهر بالمد، أي يتوضأ بالمد، وهذا هو الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام، وقد يزيد على الساع، وقد يشترك اثنان في ساع، وقد ينقص الماء عن المد، ولكن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالساع، والساع أربعة أمداد، ويتطهر بالمد، والمد حفنتي الرجل هكذا، إذا مد بهما ولم يعكف الأصابع، لذا سمي مدا، لأنه يمد الأصابع بيد رجل معتدل بكفين معتدلتين غير عظيمتين وغير صغيرتين وغير معكوفتين ولكن ممدودة. هذا هو الساع. المد الساع أربعة أمداد، والمد ما وصفنا، وهذا هو الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام في الغسل والوضوء. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالساع إلى خمسة أمداد، أي ساع ومد، ويتوضأ بالمد، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يلتزم بالساع فقط دائما، قد يزيد مدا، لأن الساع أربعة أمداد، يغتسل بالساع إلى خمسة أمداد، أي ساع ومد، ويتوضأ بالمد، وقد ينقص أحيانا ويتوضأ بثلثي المد، متفق عليه، وهو من أصح الأحاديث في هذا الباب كما ترون. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالساع. يتوضأ بإناء يكون رطلين عبارة عن مدين، أي عبارة عن مد، لأن المد الرطل بمد. ويغتسل بالساع، رواه أحمد وأبو داود. والأحوال المختلفة هذه كما أشرنا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يتقيد بقدر معين، ولكن الغالب ما تقدم. وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس بقدح حذرته ثمانية أرطال، أي قدرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، رواه أحمد، رواه النسائي. وهذه الأحاديث بعضها لا تخلو مما قال، لكن لا تنزل عن درجة الاحتجاج. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل، من هنا بمعنى في، يجزئ في الغسل الساع، ومن الوضوء، أي في الوضوء المد، رواه أحمد والأثرم. والحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه، وصححه ابن القطان قوله يجزي يقول الإمام الشوكاني ظاهره أنه لا يجزئ دون الساع والمد ويعارضه ما سيأتي، أي لا يؤخذ بمفهومه. ولولا الأحاديث التي ستأتي يدل مفهوم هذا الحديث على أن ما دون ذلك لا يجزي، لأن قوله يجزئ في الغسل الساع وفي الوضوء المد مفهوم ذلك أنه لا يجزئ دون الساع في الغسل ودون المد في الوضوء ويعارضه ما سيأتي. يريد الإمام الشوكاني بهذا عدم الأخذ بالمفهوم، وأن هذا المفهوم لا يؤخذ لأن المنطوق أقوى من المفهوم، والمنطوق الذي يأتي يمنع ويرد هذا المفهوم، فيكون النص ظاهر لا مفهوم له، أي لا يعمل بمفهومه، بل قد يجزئ ما دون ذلك من الساع والمد، أي في الوضوء والغسل. وأن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه. والفرق 16 رطلا بالعراق، أي بساعين، يقدر هذا بساعين، لأنهما اشتركا في قدح، وهذا القدح يسع 16 رطلا عبارة عن ساعين. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر 3/4 المد، رواه أبو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا، رواه النسائي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا. هذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى، يريد أن يرد على المفهوم الذي تقدم، وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ، أي العبرة في الإسباغ، أن يحصل الإسباغ سواء بمد أو بما هو أقل من مد في الوضوء، وسواء كان بساع أو أقل من ساع في الغسل، العبرة أو الواجب الإسباغ والتعميم، وخصوصا في الغسل أهم شيء التعميم، وألا يبقى شيء من بشرة أو شعر لم يصل إليه ماء. وإن حصل ذلك بما دون الساع في الغسل وبما دون المد في الوضوء جاز ذلك. ويعني المؤلف بهذا كما قال الإمام الشوكاني لا يعمل بمفهوم حديث جابر، بل نص يلغى مفهومه عملا بالمنطوق الذي سيأتي. أنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم، أي كما أخبرت هي، من إناء واحد يسع 3 أمداد، 3 أمداد أو قريبا من ذلك، أي أقل من ساع، لأن ساع 4 أمداد، وهذا 3 أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. إذا كان اثنان يغتسلان بما هو أقل من ساع فالواحد من باب أولى، ممكن أن يغتسل بنصف ساع والعبرة كما تقدم الإسباغ. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي بماء، أن النبي توضأ أي أراد أن يتوضأ، أراد أن يتوضأ فأوتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، وليس بمد كامل، أي مد إلا ثلث، بإناء قدر ثلثي المد، أراد أن يتوضأ فأوتي بإناء بماء في إناء قدر ثلثي المد ليس بمد كامل، هذا للوضوء. رواه أبو داود والنسائي، أي توضؤ النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوءه بمد هي الحالة الغالبة، واغتساله صلى الله عليه وسلم بساع هي الحالة الغالبة. إذن قد يغتسل بما هو أقل من ساع، وقد يتوضأ بما هو أقل من مد قدر ثلثي المد، وهذا كما قلنا يؤكد دفع مفهوم حديث جابر. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فأشارت إلى إناء، فإذا هو ثور إناء من جلد موضوع مثل الساع أو دونه، أي دون تحديد دقيق، بأنه يسأ ساعا، قد يسأ ساعا أو أقل. كل إناء من جلد يقال له ثور، وفي الغالب هو بمقدار ساع أو أقل. ثم شرحت الكيفية رضي الله عنها فقالت فنشرع فيه، أي في الغسل جميعا معا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. هذا حكم آخر من الأحكام التي تقدمت، أي عدم وجوب نقض الضفائر إذا كان الماء يصل داخل الضفائر وإلى أصول البشرة، وتقدم البحث في هذا مستوفا في الباب الذي قبل هذا. الشاهد من هذا الحديث أنهما اغتسلا من ثور ليس أكثر من ساع، إما قدر ساع أو دون ذلك، وهما اثنان، وهذا دليل على أن الساع ليس بشرط للاغتسال، بل الساع وما دون الساع قد يغتسل منه اثنان. نعم.
ثم قال رحمه الله باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك، ولكن لاغنا بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فجمع موسى عليه السلام بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام فقالوا والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرد. هكذا استنبط المؤلف الاستتار عن الأعين، هل ذلك وجوبا أو استحبابا لم يبين، واختلف أهل العلم، منهم من أوجب الاستتار عن الأعين وجوبا بحيث إذا لم يستتر يأثم، وجعل التجرد حراما، ومنهم من رأى الاستحباب أن ذلك استحباب. وهذا القول أقوى من حيث الدليل لما سيأتي من الأدلة التي تؤيد هذا المعنى. وجواز تجرده في الخلوة، أما إذا كان في الخلوة يجوز التجرد ومع ذلك المستحسن أن يستتر ولو كان في الخلوة، الأفضل أن يستتر ولو كان في الخلوة حياء من الله سبحانه وتعالى. وأن يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أي بالفضاء بغير ستر ولا بناء، فسعد المنبر كعادته صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله عز وجل حيي أي كثير الحياء ستير وكثير الستر، يستر على عباده كثيرا، يحب الحياء ويحب الستر. هذا هو غالب عادته صلى الله عليه وسلم، إذا رأى ما يكرهه واستنكر من أصحابه عليه رضوان الله عليهم شيئا لا يجابه من استنكر عليه شيء أو من هفى هفوة، في الغالب الكثير لا يجابه، ولكن يخطب في الناس خطبة تشير وفيها ستر على من اقترف ما اقترف وهفى، ومع ذلك وعظ يستفيد منه المخطئ وغير المخطئ. لذلك في هذا الحديث لم يخاطب الرجل الذي رآه يغتسل في البراز في الفضاء وحده، لم ينكر عليه مباشرة ولم يجابهه بما يكره، وهذا قليل. مجابهة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المنكر بإنكار المنكر قليل جدا، بل الغالب من أحواله أن يخطب فيهم فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وصاحب المنكر الذي ارتكب منكرا أو فعل سيئة أو هفى هفوة يعلم أنه هو الذي فعل ذلك ويتعظ وهو مستور لم يكشف أمره. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فلم يقل للذي رآه لماذا اغتسلت في البراز بغير ستر، لم يجاب هذه المجابهة، لأن الغرض يحصل بدون مجابهة وبدون أن يكشفه أمام الناس، وخصوصا على رؤوس الأشهاد. النصيحة على رؤوس الأشهاد ليست بنصيحة، كما قال الإمام الشافعي إنما هي فضيحة. إذا زعمت أنك نصحت أحدا على رؤوس الأشهاد بدعوى الغيرة والحماس الزائد، قلت يا فلان لماذا فعلت كذا وكذا، أو قلت إن فلانا فعل كذا وكذا، ليست هذه النصيحة، هذه فضيحة وإثارة فتنة. ولكن النصيحة أن تخلو بالرجل الذي هفى هفوة وتنصحه فيما بينك وبينه، أو تستعمل هذا الأسلوب النبوي أن بعض الناس يحصل منهم كذا وكذا، ولا ينبغي ذلك، الأولى أن يحصل كذا وكذا، وصاحب المنكر أو المخطي يسمع فيستفيد الآخرون ولم يفتضح. وهذا ما ينقص الدعاة الغيورين في هذا الوقت كثيرا وكثيرا جدا، لا يكاد يسمع هفوة أو خطأ إلا وصعد المنبر أو جمع الناس في محاضرة وصرخ أنه حصل كذا وكذا. لماذا يحصل كذا وكذا؟ إشاعة. ربما ما حصل لم يسمعه إلا عدد معين، فإذا هو يعلن أمام الناس وأنه حصل كيت وكيت في المكان الفلاني في الحي الفلاني من الأشخاص، قد يسمي الأشخاص، وهذه الطريقة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعلم فيما اطلعت على أن النبي عليه الصلاة والسلام جابها أحدا إلا الثلاثة الذين حاولوا أن يبتدعوا في الدين بدعة، أولئك النفر الذين ذهبوا إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته ماذا يفعل في الليل، ولما أخبروا استقالوا ذلك، اعدوا ذلك قليلا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الليل من العبادة والقيام، رأوا إن ذلك قليل، قالوا أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن ينبغي أن نفعل أكثر من ذلك. قال أحدهم إنه لا يتزوج النساء، وقال الآخر ينقطع للعبادة، وقال الآخر يصوم ولا يفطر، وقال الثالث يقوم الليل كله. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الواقعة دعاهم وجابههم، فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. هذه القصة الوحيدة التي أعلم حسب علمي أن النبي عليه الصلاة والسلام جابها الناس فيها، وهذا يدل على خطورة الابتداع في الدين. الابتداع في الدين أمر خطير. دعاهم فسألهم فأجابوا، ثم بين لهم أنه أتقى الله، أتقى الناس لله وأعلم الناس بالله، وأنه يتزوج النساء، وأنه يقوم يصلي ويرقد، فيصوم فيفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني، تبرأ من عملهم. في غير هذه الواقعة الخطيرة التي لا يقدر مداها إلا من يعلم خطورة الابتداع في الدين، الابتداع في الدين أخطر من المعاصي. انتشار المعاصي في الأمم وفي المجتمع أمر خطير، أمراض اجتماعية، لكن انتشار الابتداء أخطر، لأن الذي يرتكب المعصية ولو كانت كبيرة ولو كانت من الموبقات سوف يؤنبه ضميره ويستفيد من الوعد والإرشاد، فترجى له التوبة والتراجع. ولكن الذي يفعل بدعة ظنا منه أنها حسنة وأنها عمل صالح كيف يتراجع ومتى يتوب؟ لذلك قول أهل العلم بأن المبتدع لا تقبل له توبة ينبغي أن يحمل كلامهم على أنه لا ترجى منه التوبة، أو التوبة في الكثير الغالب، أي لكونه يحسب أنه يحسن صنعا ويستمر في بدعته. وليس معنى ذلك إن المبتدع لو تاب وندم فأقلع فعزم واستوفت فيه واستوفى شروط التوبة أن توبته لا تقبل، لا تقبل التوبة من أي أحد، من مبتدع ولو كان داعية إلى بدعته، ولو كان من وحدة الوجود، ولو كان جهميا، ولو كان علمانيا، ولو كان من كان، من تاب وصدق مع الله قبلت توبته. ومعنى قول أهل العلم إن المبتدع لا توبة له، أي لا ترجى ولا تتوقع منه التوبة في الغالب الكثير، لأنه
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
إن المبتدع لا توبة له، أي لا ترجى ولا تتوقع منه التوبة في الغالب الكثير، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا ويستمر في توبته ولا يتوب. من هنا تدركون خطورة الابتداع في الدين، وأن الابتداع في الدين أخطر من المعاصي. الشاهد من هديه عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان في إنكاره للمنكر حكيما ومحبا للستر وراغبا فيما عند الله. أما إذا كان الغرض الظهور والشهرة وإظهار الغيرة وانتقاص الآخرين، هذا ليس بعمل صالح، لا يثاب على فعله هذا وإثارته، بل يؤاخذ على ذلك لأنه مراء ومحب للشهرة. ولكن الذي يريد وجه الله يحاول الإصلاح بدون إثارة وبدون فضيحة، هذا هو الواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حيي ستير، وهذا الحديث مما يستدل به بأن الستير اسم من أسماء الله تعالى. الستير كالحي وكالحي، أنه من أسماء الله عز وجل، يحب الحياء والستر. ويوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يحب الإيمان، يحب العمل الصالح، ويحب المؤمنين، ويحب الصالحين، ويحب المؤمنين. ومن ينفي المحبة بين العبد وبين ربي ويزعم لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، حتى يوصف الرب بأنه يحب عبده وأن العبد يحب الله، هذا خروج على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالفة صريحة للكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، عباده يحبونه، فمحبة الله تعالى روح الإيمان، ومن فقد محبة الله فإيمانه ميت. فكون الرب سبحانه وتعالى يحب عباده منصوص عليه في الكتاب والسنة، والفطرة تشهد بذلك، والعقل السليم. وهذه المسألة من المسائل التي خالفت فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة، ينبغي التنبيه على ذلك، لأن القوم حضور. الأشاعرة ينكرون إثبات المحبة فيما بين العبد وبين الرب سبحانه، ويفسرون المحبة بإرادة الإنعام وبإرادة الثواب وبإرادة الإكرام. المحبة والرحمة والرضا كل ذلك يؤولون بالإرادة، كما يؤولون الغضب والسخط والكراهة بإرادة الانتقام. عدة صفات فسروها بصفة واحدة، وذلك قول على الله بغير علم، ومخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. فليعلم ذلك، وإن كان الدرس درس فقه وأحكام، ولكن الكلام ذو شجون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، امتحان من الله، فجعل أيوب يحثي في ثوبه هذا الجراد من ذهب، فناداه ربه تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم، وهو الذي أرسل إليه هذا الامتحان: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي. وقيل لا غنى بي قراءتان, لا غنى بي ولا غنى بي عن بركتك يا رب, أي الذي حملني على ما رأيت يا رب ليس رغبة في الذهب ولكن رغبة في بركتك, لأني طامع في بركتك, وهذا إنما جاء من عندك أنت الذي قدرت, رغبت في بركتك وحثيت في ثوبي لا رغبة في الذهب. هكذا اعتذر أيوب, وربه سبحانه يعلم منه ذلك, ولكن الله يمتهن عباده بما يشاء. ما محل الشاهد من هذا الحديث لما نحن بصدده؟ اغتسل عريانا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة, فالله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه أنه اغتسل عريان, وإنما أنكر عليه كونه يحثي جرادا من ذهب في ثوبه. ولو كان الاغتسال عريانا غير جائز لأنكر الله عليه. هذا وجه. هذا إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا. الوجه الثاني إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة وتركها هكذا وإمرارها كما جاءت بدون أن يقول إن ذلك في شرع من قبلنا وأما في شرعنا غير جائز, بل دل ذلك أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي مخالفا لما في شرعنا. ولو بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي وقع من أيوب مخالف لشريعتنا لا دل ذلك على المخالفة, ولكن لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام القصة على ظاهرها دل على أن ذلك جائز, أي إذا كان منفردا عن الأعين واغتسل جائز, وإن كان الأفضل أن يستتر. هذا محل الشاهد من القصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض, يجتمعون في مكان واحد فيغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض, وهذا ما يفعله بعض سفهاء الناس اليوم, يجتمعون على البرك فيغتسلون معا, ويزعم بعض الناس إن الحرمة إنما بين الرجال والنساء, أما الرجال فيما بينهم ليس عليهم حرج أن ينظر بعضهم إلى بعض, وكذلك النساء أن ينظرن بعضهن إلى بعض, ولكن تحفظ كثير من الناس من الجهل إنما من نظر المرأة ومن نظر الرجل إلى المرأة, أما كون الرجل ينظر إلى عورة الرجل ليس هناك ما يمنع في تقاليد بعض الناس تشبه تقاليد بني إسرائيل للأسف. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض, وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده يبتعد عنهم, فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر, أي أنه عظيم الخصيتين, أن خصيته منتفخة فيها عيب, يخشى أن يرى الناس أن به آدر. هكذا أولوا من عند أنفسهم, هذا من عدم التوفيق. كان المفروض قال ما هو نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم, كان المفروض يتأسون بي ويسألون لماذا لا تغتسل معنا, لماذا تنفرد؟ الجواب عنده, ولكن لجهلهم وعدم التوفيق قالوا لا إنما يفر منا لأن به آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر, معناه اغتسل وحده وهو عريان أيضا, هذا محل الشاهد, ليس بمستتر لأنه وحده ليس هناك أحد يرى عورته, ففر الحجر بثوبه حكمة من الله سبحانه وتعالى, جعل الله في هذا الحجر شعورا فجعل يفر, وهذه داخلة في معجزة موسى عليه السلام. قال فجمع موسى عليه السلام بأثره أي جعل يجري أثر هذا الحجر وخلفه يقول ثوبي يا حجر فيخاطبه لأنه عمل عملا ليس من أعمال الجمادات، وإنما خاطب الحجر وهو من الجمادات بخطاب العقلاء، لأن الحجر قام بعمل لا يقوم به جماد بل من أعمال العقلاء، لذلك نزله منزلة العقلاء، جعل يخاطبه ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل، وجدت بنو إسرائيل فرصة فنظروا إليه، فنظروا إلى سوءة موسى عليه السلام أي إلى عورته العورة المغلظة، فقالوا والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا يضرب فيه، ولعل ذلك الضرب يؤثر في الحجر، كما أنه خاطبه مخاطبة العقلاء وكان الحجر يجري وموسى يجري خلفه، فلما أخذ ثوبه ضربه انتقاما من الحجر، عد ذلك من معجزات موسى عليه السلام. محل الشاهد كون موسى اغتسل عريانا وهو وحده، أي إنما يتحفظ إذا كان بينهم، وإذا كان وحده اغتسل وهو غير مستتر بشيء، وهذا محل الشاهد. يقال في هذه القصة ما قيل في القصة التي قبلها، أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، ولو كان ذلك مخالفا لشرعنا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على جواز عدم التستر إذا لم تكن بين الناس إذا كنت وحدك، ولكن الأفضل كما سيأتي أن يكون الإنسان مستترا ولو كان وحده. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قدر الماء في الغسل والوضوء. وهذا القدر إنما يؤخذ من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا من قوله، سيظهر من الأحاديث التي سيسردها المؤلف عدة أحوال وعدة صفات لذلك. عن سفينة أو عن سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولى لرسول الله عليه الصلاة والسلام يغتسل بالساع ويتطهر بالمد، أي يتوضأ بالمد، وهذا هو الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام، وقد يزيد على الساع، وقد يشترك اثنان في ساع، وقد ينقص الماء عن المد، ولكن الغالب من أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل بالساع، والساع أربعة أمداد، ويتطهر بالمد، والمد حفنتي الرجل هكذا إذا مد بهما ولم يعكف الأصابع، لذا سمي مدا لأنه يمد الأصابع بيد رجل معتدل بكفين معتدلتين غير عظيمتين وغير صغيرتين وغير معكوفتين ولكن ممدودة، هذا هو الساع. المد الساو أربعة أمداد، والمد ما وصفنا، وهذا هو الغالب من أحوال عليه الصلاة والسلام في الغسل والوضوء. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالساع إلى خمسة أمداد، أي ساع ومد، ويتوضأ بالمد، متفق عليه. وهذا الحديث يدل على أنه ما كان يلتزم بالساع فقط دائما، قد يزيد، قد يزيد مدا، لأن الساع أربعة أمداد، يغتسل بالساع إلى خمسة، إلى خمسة أمداد، أي ساع ومد، ويتوضأ بالمد، وقد ينقص أحيانا ويتوضأ بثلثي المد، متفق عليه، وهو من أصح الأحاديث في هذا الباب كما ترون. وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين ويغتسل بالساع، يتوضأ بإناء يكون رطلين عبارة عن مدين، أي عبارة عن مد، لأن المد الرطل بمد، ويغتسل بالساع، رواه أحمد وأبو داود. والأحوال المختلفة هذه كما أشرنا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يتقيد بقدر معين، ولكن الغالب ما تقدم. وعن موسى الجهني قال: أتي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس بقدح حذرته ثمانية أرطال، أي قدرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا، رواه أحمد، رواه النسائي. وهذه الأحاديث بعضها لا تخلو من مقال، لكن لا تنزل عن درجة الاحتجاج. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الغسل، من هنا بمعنى في، يجزئ في الغسل الساع، ومن الوضوء أي في الوضوء المد، رواه أحمد والأثرم. والحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن خزيمة وابن ماجه بنحوه، وصححه ابن القطان. قوله يجزئ، يقول الإمام الشوكاني ظاهره أنه لا يجزئ دون الساع والمد، ويعارضه ما سيأتي، أي لا يؤخذ بمفهومه. ولولا الأحاديث التي ستأتي يدل مفهوم هذا الحديث على أن ما دون ذلك لا يجزئ، لأن قوله يجزئ في الغسل الساع وفي الوضوء المد، مفهوم ذلك أنه لا يجزئ دون الساع في الغسل ودون المد في الوضوء، ويعارضه ما سيأتي. يريد الإمام الشوكاني بهذا عدم الأخذ بالمفهوم، وأن هذا المفهوم لا يؤخذ، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، والمنطوق الذي يأتي يمنع ويرد هذا المفهوم، فيكون النص ظاهر لا مفهوم له، أي لا يعمل بمفهومه، بل قد يجزئ ما دون ذلك من الساع والمد، أي في الوضوء والغسل. وأن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، متفق عليه، والفرق 16 رطلا بالعراق، أي بساعين، يقدر هذا بساعين، لأنهما اشتركا في قدح، وهذا القدح يسع 16 رطلا عبارة عن ساعين. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا وأن ما دونه يجزئ إذا أسبغ. عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، رواه أبو داود والنسائي. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعا، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرا، رواه النسائي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من رأى التقدير بذلك استحبابا. هذا من فقه المؤلف رحمه الله تعالى، يريد أن يرد على المفهوم الذي تقدم، وأن ما دونه يجزي إذا أسبغ، أي العبرة في الإسباغ، أن يحصل الإسباغ سواء بمد أو بما هو أقل من مد في الوضوء، وسواء كان بساع أو أقل من ساع في الغسل، العبرة أو الواجب الإسباغ والتعميم، وخصوصا في الغسل أهم شيء التعميم، وألا يبقى شيء من بشرة أو شعر لم يصل إليه ماء. وإن حصل ذلك بما دون الساع في الغسل وبما دون المد في الوضوء جاز ذلك. ويعني المؤلف بهذا كما قال الإمام الشوكاني: لا يعمل بمفهوم حديث جابر، بل نص يلغى مفهومه عملا بالمنطوق الذي سيأتي. أن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم، أي كما أخبرت هي، من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد، ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، أي أقل من ساع، لأن ساع أربعة أمداد، وهذا ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك، رواه مسلم. إذا كان اثنان يغتسلان بما هو أقل من ساع فالواحد من باب أولى، ممكن أن يغتسل بنصف ساع، والعبرة كما تقدم الإسباغ. وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأوتي بماء، أن النبي توضأ أي أراد أن يتوضأ، أراد أن يتوضأ فأوتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، وليس بمد كامل، أي مد إلا ثلث، بإناء قدر ثلثي المد، أراد أن يتوضأ فأوتي بإناء بماء في إناء قدر ثلثي المد، ليس بمد كامل، هذا للوضوء، رواه أبو داود والنسائي. أي توضع النبي صلى الله عليه وسلم أو وضوءه بمد هي الحالة الغالبة، واغتساله صلى الله عليه وسلم بساع هي الحالة الغالبة. إذن قد يغتسل بما هو أقل من ساع، وقد يتوضأ بما هو أقل من مد قدر ثلثي المد، وهذا كما قلنا يؤكد دفع مفهوم حديث جابر. وعن عبيد بن عمير أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فأشارت إلى إناء، فإذا هو ثور إناء من جلد موضوع مثل الساع أو دونه، أي دون تحديد دقيق بأنه يسأ ساعا، قد يسأ ساعا أو أقل. كل إناء من جلد يقال له ثور، وفي الغالب هو بمقدار ساع أو أقل. ثم شرحت الكيفية رضي الله عنها فقالت: فنشرع فيه أي في الغسل جميعا معا، فأفيض على رأسي بيدي 3 مرات وما أنقض لي شعرا. هذا حكم آخر من الأحكام التي تقدمت، أي عدم وجوب نقض الضفائر إذا كان الماء يسل داخل الضفائر وإلى أصول البشرة، وتقدم البحث في هذا مستوفا في الباب الذي قبل هذا. الشاهد من هذا الحديث أنهما اغتسلا من ثور ليس أكثر من ساع، إما قدر ساع أو دون ذلك، وهما 2، وهذا دليل على أن الساع ليس بشرط للاغتسال، بل الساع وما دون الساع قد يغتسل منه 2. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده في الخلوة. عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه أحمد والبخاري والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى عليه السلام بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى عليه السلام، فقالوا: والله ما بموسى بأس. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستتار عن الأعين للمغتسل وجواز تجرده. هكذا استنبط المؤلف الاستتار عن الأعين، هل ذلك وجوبا أو استحبابا لم يبين، واختلف أهل العلم، منهم من أوجب الاستتار عن الأعين وجوبا بحيث إذا لم يستتر يأثم، وجعل التجرد حراما، ومنهم من رأى الاستحباب، أن ذلك استحباب. وهذا القول أقوى من حيث الدليل لما سيأتي من الأدلة التي تؤيد هذا المعنى. وجواز تجرده في الخلوة، أما إذا كان في الخلوة يجوز التجرد، ومع ذلك المستحسن أن يستتر ولو كان في الخلوة، الأفضل أن يستتر ولو كان في الخلوة حياء من الله سبحانه وتعالى. وأن يعلى ابن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز أي بالفضاء بغير ستر ولا بناء، فسعد المنبر كعادته صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله عز وجل حيي أي كثير الحياء ستير وكثير الستر يستر على عباده كثيرا يحب الحياء ويحب الستر. هذا هو غالب عادته صلى الله عليه وسلم، إذا رأى ما يكرهه واستنكر من أصحابه عليه رضوان الله عليهم شيئا لا يجابه من استنكر عليه شيء أو من هفى هفوة، في الغالب الكثير لا يجابه، ولكن يخطب في الناس خطبة تشير وفيها ستر على من اقترف ما اقترف وهفى، ومع ذلك وعد يستفيد منه المخطئ وغير المخطئ. لذلك في هذا الحديث لم يخاطب الرجل الذي رآه يغتسل في البراز في الفضاء وحده، لم ينكر عليه مباشرة ولم يجابهه بما يكره، وهذا قليل. مجابهة النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المنكر بإنكار المنكر قليل جدا، بل الغالب من أحواله أن يخطب فيهم فيقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وصاحب المنكر الذي ارتكب منكرا أو فعل سيئة أو هفى هفوة يعلم أنه هو الذي فعل ذلك ويتعظ وهو مستور لم يكشف أمره. وفي هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. فلم يقل للذي رآه لماذا اغتسلت في البراز بغير ستر، لم يجاب هذه المجابهة، لأن الغرض يحصل بدون مجابهة وبدون أن يكشفه أمام الناس، وخصوصا على رؤوس الأشهاد. النصيحة على رؤوس الأشهاد ليست بنصيحة كما قال الإمام الشافعي إنما هي فضيحة. إذا زعمت أنك نصحت أحدا على رؤوس الأشهاد بدعوى الغيرة والحماس الزائد، قلت يا فلان لماذا فعلت كذا وكذا، أو قلت إن فلانا فعل كذا وكذا، ليست هذه النصيحة، هذه فضيحة وإثارة فتنة. ولكن النصيحة أن تخلو بالرجل الذي هفى هفوة وتنصحه فيما بينك وبينه، أو تستعمل هذا الأسلوب النبوي أن بعض الناس يحصل منهم كذا وكذا، ولا ينبغي ذلك، الأولى أن يحصل كذا وكذا، وصاحب المنكر أو المخطئ يسمع فيستفيد، فيستفيد الآخرون ولم يفتضح. وهذا ما ينقص الدعاة الغيورين في هذا الوقت كثيرا وكثيرا جدا، لا يكاد يسمع هفوة أو خطأ إلا وصعد المنبر أو جمع الناس في محاضرة وصرخ أنه حصل كذا وكذا، لماذا يحصل كذا وكذا، إشاعة. ربما ما حصل لم يسمعه إلا عدد معين، فإذا هو يعلن أمام الناس وأنه حصل كيت وكيت في المكان الفلاني في الحي الفلاني من الأشخاص، قد يسمي الأشخاص، وهذه الطريقة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أعلم فيما اطلعت على أن النبي عليه الصلاة والسلام جابه أحدا إلا الثلاثة الذين حاولوا أن يبتدعوا في الدين بدعة، أولئك النفر الذين ذهبوا إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته ماذا يفعل في الليل، ولما أخبروا استقالوا ذلك، اعدوا ذلك قليلا ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في الليل من العبادة والقيام، رأوا إن ذلك قليل، قالوا أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن ينبغي أن نفعل أكثر من ذلك. قال أحدهم إنه لا يتزوج النساء، وقال الآخر أي ينقطع للعبادة، وقال الآخر يصوم ولا يفطر، وقال الثالث يقوم الليل كله. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الواقعة دعاهم وجابههم، فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. هذه القصة الوحيدة التي أعلم حسب علمي أن النبي عليه الصلاة والسلام جابها الناس فيها، وهذا يدل على خطورة الابتداع في الدين. الابتداع في الدين أمر خطير. دعاهم فسألهم فأجابوا، ثم بين لهم أنه أتقى الله، أتقى الناس لله، وأعلم الناس بالله، وأنه يتزوج النساء، وأنه يقوم يصلي ويرقد، فيصوم فيفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني، تبرأ من عملهم. في غير هذه الواقعة الخطيرة التي لا يقدر مداها إلا من يعلم خطورة الابتداع في الدين. الابتداع في الدين أخطر من المعاصي. انتشار المعاصي في الأمم وفي المجتمع أمر خطير، أمراض اجتماعية، لكن انتشار الابتداء أخطر، لأن الذي يرتكب المعصية ولو كانت كبيرة ولو كانت من الموبقات سوف يؤنبه ضميره ويستفيد من الوعد والإرشاد، فترجى له التوبة والتراجع. ولكن الذي يفعل بدعة ظنا منه أنها حسنة وأنها عمل صالح كيف يتراجع ومتى يتوب؟ لذلك قول أهل العلم بأن المبتدع لا تقبل له توبة، ينبغي أن يحمل كلامهم على أنه لا ترجى منه التوبة، أو التوبة في الكثير الغالب، أي لكونه يحسب أنه يحسن صنعا ويستمر في بدعته. وليس معنى ذلك إن المبتدع لو تاب وندم فأقلع فعزم واستوفت فيه واستوفى شروط التوبة أن توبته لا تقبل، لا، تقبل التوبة من أي أحد، من مبتدع ولو كان داعية إلى بدعته، ولو كان من وحدة الوجود، ولو كان جهميا، ولو كان علمانيا، ولو كان من كان، من تاب وصدق مع الله قبلت توبته. ومعنى قول أهل العلم إن المبتدع لا توبة له، أي لا ترجى ولا تتوقع منه التوبة في الغالب الكثير، لأنه
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم.
إن المبتدع لا توبة له، أي لا ترجى ولا تتوقع منه التوبة في الغالب الكثير، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا ويستمر في توبته ولا يتوب. من هنا تدركون خطورة الابتداع في الدين، وأن الابتداع في الدين أخطر من المعاصي. الشاهد من هديه عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان في إنكاره للمنكر حكيما ومحبا للستر وراغبا فيما عند الله. أما إذا كان الغرض الظهور والشهرة وإظهار الغيرة وانتقاص الآخرين، هذا ليس بعمل صالح، لا يثاب على فعله هذا وإثارته، بل يؤاخذ على ذلك لأنه مراء ومحب للشهرة. ولكن الذي يريد وجه الله يحاول الإصلاح بدون إثارة وبدون فضيحة، هذا هو الواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل حيي ستير، وهذا الحديث مما يستدل به بأن الستير اسم من أسماء الله تعالى. الستير كالحي وكالحي أنه من أسماء الله عز وجل، يحب الحياء والستر، ويوصف الرب سبحانه وتعالى بأنه يحب الإيمان، يحب العمل الصالح، ويحب المؤمنين، ويحب الصالحين، ويحب المؤمنين. ومن ينفي المحبة بين العبد وبين ربي ويزعم لا مناسبة بين الخالق والمخلوق حتى يوصف الرب بأنه يحب عبده وأن العبد يحب الله، هذا خروج على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومخالفة صريحة للكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يحب ويحب، عباده يحبون، فمحبة الله تعالى روح الإيمان، ومن فقد محبة الله فإيمانه ميت. فكون الرب سبحانه وتعالى يحب عباده منصوص عليه في الكتاب والسنة، والفطرة تشهد بذلك، والعقل السليم. وهذه المسألة من المسائل التي خالفت فيها الأشاعرة أهل السنة والجماعة، ينبغي التنبيه على ذلك، لأن القوم حضور. الأشاعرة ينكرون إثبات المحبة فيما بين العبد وبين الرب سبحانه، ويفسرون المحبة بإرادة الإنعام وبإرادة الثواب وبإرادة الإكرام. المحبة والرحمة والرضا كل ذلك يؤولون بالإرادة، كما يؤولون الغضب والسخط والكراهة بإرادة الانتقام. عدة صفات فسروها بصفة واحدة، وذلك قول على الله بغير علم، ومخالفة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. فليعلم ذلك، وإن كان الدرس درس فقه وأحكام، ولكن الكلام ذو شجون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، امتحان من الله، فجعل أيوب يحثي في ثوبه هذا الجراد من ذهب، فناداه ربه تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم، وهو الذي أرسل إليه هذا الامتحان: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي. وقيل: لا غنى بي، قراءتان: لا غنى بي ولا غنى بي عن بركتك يا رب، أي الذي حملني على ما رأيت يا رب ليس رغبة في الذهب، ولكن رغبة في بركتك، لأني طامع في بركتك، وهذا إنما جاء من عندك أنت الذي قدرت، رغبت في بركتك وحثيت في ثوبي لا رغبة في الذهب. هكذا اعتذر أيوب، وربه سبحانه يعلم منه ذلك، ولكن الله يمتهن عباده بما يشاء. ما محل الشاهد من هذا الحديث لما نحن بصدده؟ اغتسل عريانا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه القصة، فالله سبحانه وتعالى لم ينكر عليه أنه اغتسل عريان، وإنما أنكر عليه كونه يحثي جرادا من ذهب في ثوبه. ولو كان الاغتسال عريانا غير جائز لأنكر الله عليه. هذا وجه. هذا إذا قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا. الوجه الثاني: إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة وتركها هكذا، وإمرارها كما جاءت بدون أن يقول إن ذلك في شرع من قبلنا، وأما في شرعنا غير جائز، بل دل ذلك أن إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي مخالفا لما في شرعنا. ولو بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي وقع من أيوب مخالف لشريعتنا لا دل ذلك على المخالفة، ولكن لما أقر النبي عليه الصلاة والسلام القصة على ظاهرها دل على أن ذلك جائز، أي إذا كان منفردا عن الأعين واغتسل جائز، وإن كان الأفضل أن يستتر. هذا محل شاهد من القصة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، يجتمعون في مكان واحد فيغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا ما يفعله بعض سفهاء الناس اليوم، يجتمعون على البرك فيغتسلون معا، ويزعم بعض الناس إن الحرمة إنما بين الرجال والنساء، أما الرجال فيما بينهم ليس عليهم حرج أن ينظر بعضهم إلى بعض، وكذلك النساء أن ينظرن بعضهن إلى بعض، ولكن تحفظ كثير من الناس من الجهل إنما من نظر المرأة ومن نظر الرجل إلى المرأة، أما كون الرجل ينظر إلى عورة الرجل ليس هناك ما يمنع في تقاليد بعض الناس تشبه تقاليد بني إسرائيل للأسف. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده يبتعد عنهم، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي أنه عظيم الخصيتين، أن خصيته منتفخة فيها عيب، يخشى أن يرى الناس أن به آدر، هكذا أولوا من عند أنفسهم، هذا من عدم التوفيق. كان المفروض طالما هو نبي من أنبياء الله ومن أولي العزم كان المفروض يتأسون به ويسألون لماذا لا تغتسل معنا، لماذا تنفرد؟ الجواب عنده، ولكن لجهلهم وعدم التوفيق قالوا لا، إنما يفر منا لأن به آدر. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، معناه اغتسل وحده وهو عريان أيضا، هذا محل شاهد، ليس بمستتر لأنه وحده ليس هناك أحد يرى عورته، ففر الحجر بثوبه حكمة من الله سبحانه وتعالى، جعل الله في هذا الحجر شعورا فجعل يفر، وهذه داخلة في معجزة موسى عليه السلام. قال فجمع موسى عليه السلام فجمح موسى عليه السلام بأثره، أي جعل يجري أثر هذا الحجر وخلفه يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، فيخاطبه لأنه عمل عملا ليس من أعمال الجمادات، وإنما خاطب الحجر وهو من الجمادات بخطاب العقلاء، لأن الحجر قام بعمل لا يقوم به جماد بل من أعمال العقلاء، لذلك نزله منزلة العقلاء، جعل يخاطبه ثوب يا حجر ثوم بي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل، وجدت بنو إسرائيل فرصة فنظروا إليه، فنظروا إلى سوءة موسى عليه السلام أي إلى عورته العورة المغلظة، فقالوا والله ما بموسى بأس. قال فأخذ ثوبه فوقف الحجر، فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا يضرب فيه، ولعل ذلك الضرب يؤثر في الحجر، كما أنه خاطبه مخاطبة العقلاء وكان الحجر يجري وموسى يجري خلفه، فلما أخذ ثوبه ضربه انتقاما من الحجر، عد ذلك من معجزات موسى عليه السلام. محل الشاهد كون موسى اغتسل عريانا وهو وحده، أي إنما يتحفظ إذا كان بينهم وإذا كان وحده اغتسل وهو غير مستتر بشيء. وهذا محل الشاهد. يقال في هذه القصة ما قيل في القصة التي قبلها، أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف شرعنا، ولو كان ذلك مخالفا لشرعنا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام دل ذلك على جواز عدم التستر إذا لم تكن بين الناس إذا كنت وحدك. ولكن الأفضل كما سيأتي أن يكون الإنسان مستترا ولو كان وحده. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة.